فيا أيها الإخوة الكرام، ما زلنا في قصة سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، وقصته من أحسن القصص كما ذكر مولانا ربنا جل وعلا في كتابه العظيم. من سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام نتعلم الصبر والأناة والحلم ووساعة الصدر، ونحن على يقين بأن العاقبة للمتقين. طالت فترة المحنة، قصرت فترة المحنة، العاقبة للمتقين. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني الله وإياكم من الصابرين الشاكرين على سائر الأحوال. أيها الإخوة الكرام، لما جهز سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم إخوته بجهازهم، ووضع الصواع في رحل أخيه سرا، ولما هموا بالرحيل نادى منادي الملك: أيتها العير إنكم لسارقون. طبعا أيتها العير يعني يا أصحاب العير، لأن الجمل ما بيسرق، المقصود به أهل العير. أيتها العير إنكم لسارقون. وهذا الكلام حق ولا باطل؟ كلام حق، لأنهم هم الذين سرقوا سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام من أبيهم وألقوه في غيابة الجب. أيتها العير إنكم لسارقون. إخوة سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام أنكروا اتهامهم بالسرقة وردوها عنهم وقالوا: تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. كلام صحيح كذلك، أنهم عندما جاءوا في المرة الأولى ما أفسدوا في الأرض وما سرقوا سابقا من الملك حتى يسرقوا ثانية. فرد جنود الملك بقولهم: ما جزاء السارق إذا ثبتت عليه سرقة صواع الملك؟ فرد إخوة سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام: جزاؤه في شريعتنا أن يسترق، وهذا جزاؤه. فمن وجد في رحله الصواع فالرق جزاؤه. إذا أراد الله عز وجل أمرا هيأ أسبابه. لو أنهم قالوا لجنود الملك: ما ترون المناسب في فعله فافعلوه مع السارق، ولكن الله أنطقهم رغما عن أنوفهم بأنه يسترق، وهذا في شريعة سيدنا يعقوب عليه الصلاة والسلام. فقالوا: جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه. وهنا أقاموا الحجة على أنفسهم وحكموا على أنفسهم من حيث لا يشعرون، وكل ذلك تحقيقا لقوله تعالى: كذلك كدنا ليوسف. يا إخوتي، مهما كاد البشر للمؤمنين، ما دام المؤمنون مع الله عز وجل فكيد الله فيهم محقق، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. قال الله تعالى عن موقف احتجاز سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام لأخيه: فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه. ثم استخرجها من وعاء أخيه. كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله، نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. هذه الآية الكريمة تفيد بأن ما فعله سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام من جعل الصواع في رحل أخيه ليأخذ أخاه منهم هو من تدبير سيدنا يوسف أم من تدبير الله؟ من تدبير الله عز وجل. كذلك كدنا ليوسف، فهذا من تدبير الله عز وجل، وقد مدح الله عز وجل سيدنا يوسف عليه السلام بذلك، وأخبر أن هذا الفعل الذي فعله سيدنا يوسف بجعل الصواع في رحل أخيه وأن ينادي المنادي أيتها العير إنكم لسارقون بوحي من الله عز وجل وبرضا من الله عز وجل. كذلك كدنا ليوسف، فالله عز وجل أخبر أن هذا كيد، أن كيده لنبينا عليه الصلاة والسلام سيدنا يوسف، وأنه بمشيئته، وأن الله جل وعلا يرفع درجة عبده بلطيف العلم ودقيقه الذي لا يهتدي إليه سواه، وأن ذلك من علمه وحكمته تبارك وتعالى. فمن خلال قول الله عز وجل في هذه الآية الكريمة نعلم بأن فعل سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام إنما هو بوحي من الله عز وجل، كما فعل سيدنا الخضر في قتل الغلام، لأنه في ظاهر الأمر أن يجعل سيدنا يوسف الصواع في رحل أخيه ثم يقول أيتها العير إنكم لسارقون، كلام في ظاهر الأمر ما بيصير لأنه اتهام في غير محله. وكذلك قتل الغلام ما بيصير، سيدنا الخضر عليه الصلاة والسلام عندما قتل الغلام، غلام صغير، ليش بيقتله؟ ربي عز وجل أخبرنا على لسان الخضر عليه السلام وما فعلته عن أمري إنما بوحي من الله. وهنا في قصة سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام يقول الله عز وجل كذلك كدنا ليوسف، بدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ليبعد عنه الشك، ثم استخرجها من وعاء أخيه، وهنا أصيب الجميع بالذهول، ووقع ما كان يتوجس منه يعقوب عليه الصلاة والسلام، يعني أنا خايف على أخيكم ولا تروحوا تفعلوا كما فعلتم بيوسف، ولكن قال لهم ما أغني عنكم من الله من شيء. وهنا حصل ما أراد سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام من أخذ أخاه بحكمهم هم، أراد أن يحتجز أخاه عنده مكرما غير مهين، وتم له ما أراد، وذلك كما قلنا بتدبير الله عز وجل. كذلك كدنا ليوسف، أي دبرنا ليوسف هذا التدبير. ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، عقوبة السارق في دين الملك في مصر كان الجلد والتغريم، بيسوا عقوبة له وبيجلدوا للسارق، إلا أن يشاء الله بأن أجرى على ألسنة إخوته من حيث لا يشعرون، قالوا جزاؤه من وجد في رحله، يعني أن يسترق عندكم فهو جزاؤه، هذا هو حكمه عندنا عند سيدنا يعقوب وعند إخوته. ثم بين الله تعالى عدالته العامة في الناس فيقول: نرفع درجات من نشاء، أي نرفع درجات ومنازل في العلو من نشاء، وقد رفعنا يوسف فوق إخوته. أرادوا أن يبعدوه عن يعقوب، وأرادوا أن يمسحوه من الوجود، وأراد الله عز وجل رفعه، فأي الإرادتين نفدت؟ إرادة الله عز وجل. ونحن نقول اليوم إذا كان الشرق والغرب يريدون محو الإسلام في بلاد الشام، نقول لهم بإذن الله هم عاجزون عن ذلك ببركة دعاء سيدنا محمد عليه وآله الصلاة والسلام: اللهم بارك لنا في شامنا. علينا أن نعلم هذا علم اليقين، ولكن نحن نحتاج إلى مسألة الصبر والتقوى، الصبر والتقوى. أما إذا كان الإنسان عجولا يا أخي، ربما ما تحقق الفلاح والنجاح. سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام صبر إلا ما صبر؟ شو الجواب؟ صبر. واتقى أم لم يتقي؟ في المحن في شدتها، هل فتن سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام؟ طيب، عندما ألقي في الجب أعلمه الله عز وجل لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. طيب، سنة، سنتين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، كم سنة؟ مشغلتك. لأن ربي عز وجل يختبر الخلق بما يشاء وكيف يشاء. ولو ضيق عليك يا عبد الله إياك أن تضجر، لأن هذا من الابتلاء، ليثبت ربنا عز وجل للبشر وللناس جميعا أنك من أهل التقوى، أنك من أهل الصبر. فلذلك نحن في هذه الآونة، في هذا الزمن، يحتاج الأمر منا إلى شيء، إلى أمرين اثنين. الواقع يحتاج إلى أمرين اثنين: التقوى والصبر. والصبر ألا تشكو الله إلى خلقه. الله جل وعلا هو الذي يبتليك ليرفع مقامك، أتشكو الله لخلقه؟ وين صبرك؟ ينبغي أن يكون هذا الصبر الجميل، أن ترضى بقضاء الله عز وجل، وأن تقول: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. سيدنا يعقوب عليه الصلاة والسلام أما فقد بصره بفراقه لسيدنا يوسف؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ نبي رسول، وولده نبي رسول، فرق بينهما. سيدنا يعقوب صبر، وسيدنا يوسف صبر. العاقبة لمن؟ لسيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام، رفعه الله. ينبغي علينا أن نأخذ هذا الدرس أيها الإخوة من سيدنا يوسف، وخاصة في هذه الآونة. فقوله تعالى: نرفع درجات من نشاء، إعلام لكل حاقد وحاسد ومبغض بأن الله تعالى رافع عبده المحسود ما دام صابرا تقيا. كل عبد محسود، احفظ هذه الكلمة، كل عبد محسود شاء الله عز وجل أن يرفع المحسود على الحاسد، ولكن بشرط الصبر والتقوى. وأكبر دليل على ذلك قصة سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام، والعبرة كما يقول العلماء بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. أرادوا أخو سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام، أرادوا محوه من الوجود حقدا وحسدا، إلا أن مشيئة الله تعالى هي الغالبة، فرفعه الله تعالى وأوصله إلى قمة المجد. يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. يا إخوتي، مشكلة الحساد مشكلة كبيرة، فهم يعترضون على الله ولم يرضوا بقضاء الله تعالى وتدبيره. فلذلك ربنا عز وجل يقول: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. مين اللي عم يقول نحن قسمنا بينهم معيشتهم؟ طيب شاء الله عز وجل في هذه الآونة أنه يقتر عليك في الرزق. هل قتر ربنا عز وجل في الرزق على العبد في هذه الحياة الدنيا لأن خزائنه نفدت؟ معاذ الله. طيب ليش؟ أنت لا تعلم والله عز وجل يعلم. قال: يا أخي، نحن على أساس من أهل التقوى، من أهل الصلاح، ومن أهل الإسلام، وصلاة وعبادة، وهدول كفار فساق فجار، الله يوسع عليهم ويقتر علينا؟ أما علمت بأن الله جل وعلا حكيم؟ ربي عز وجل يكرمني وإياكم بزيادة العلم. ربنا عز وجل يقول: وفوق كل ذي علم، وفوق كل ذي علم عليم. العلم كما يقول العلماء كالهرم المقلوب، يبدأ من نقطة صغيرة ثم يمتد بالاتجاهات الثلاثة التي لا نهاية لها. لذلك طلب منا ربنا عز وجل أن نقول: رب زدني علما. فمن كان على علم كان على بصيرة من أمره. أسأل الله جل وعلا أن يزيدنا العلم النافع حتى نكون على بصيرة من أمرنا. تذكروا يا إخوتي قول الله عز وجل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فسل الله زيادة العلم، فإن آتاك الله عز وجل العلم سل الله الزيادة من هذا العلم حتى يطمئن قلبك لقضائه وقدره. اللهم أكرمنا بذلك، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.